أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وعظوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا أنه بناء على استحالة أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر يستحيل الإطلاق ثبوتان، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت تقابل الملكة وعدمها. فإذا استحالت الملكة وهي التقييد استحال عدم الملكة وهو الإطلاق. وإذا لم يكن هناك إطلاق يتمسك به يكون المرجع ماذا؟ الإطلاق العملي، واللي هو قاعدة الاحتياط العقلي والاشتغال اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني. طيب شو كان وجه الاستحالة يا أخوان؟ استحالة التقييد بقصد القرب، إنه قصد القرب كما سيأتي معنا في الفقرة باء، المقصود من قصد القرب هو قصد امتثال الأمر. وإن كان هناك وجوه أخرى لقصد القرب، ولكن المعنى المتنازع فيه في بحث التعبد والتوصل هو قصد القرب بمعنى قصد امتثال الأمر. طيب قصد امتثال الأمر متأكد رتبة عن نفس الأمر، فإذا أردنا أن نأخذه قيدا في المتعلق المتقدم رتبة على الأمر يلزم ماذا؟ أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة وهو خلفون. واضح؟ إذا خلاصة ما ذكرناه بالأمس. هذا الإشكال، إشكال الخلف مدفوع، وسأذكر لكم دفعه، ولكن هناك إشكالات أخرى تجعل أخذ قصد الامتثال الأمر، قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر محالا. ولكن هذا الوجه من وجوه الاستحالة ماذا؟ مدفوع كما سأبين. ولكن أريد أن أكمل تطبيق العبارة اللي كنا شرعنا فيها بالأمس. قال وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق، وهذا شرحناه بالأمس. قال وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا، قلنا هذا الصحيح بالعبارة، وليس الصحيح إذا كان التقييد في لسان الدليل مستحيلا. ليش؟ لأنه إذا بدنا نجعل العبارة إذا كان التقييد في لسان الدليل مستحيلا بيكون منظور الماتن إلى إلى أحسنت إلى استحالة التقييد الإثباتي، فيستحيل الإطلاق الإثباتي. نحن كلامنا بالإطلاق الثبوتي أو الإثباتي؟ الثبوتي. نحن عم نسلم أنه في إطلاق بعالم الإثبات، المولى بعالم الإثبات لم يقيد، ولكن هذا الإطلاق الإثباتي لا يكشف عن إطلاق الثبوتي لاستحالة الإطلاق الثبوتي. لذلك الصحيح في العبارة إذا كان التقييد ثبوتا مستحيلا كان عدم التقييد في لسان الدليل. عدم التقييد في لسان الدليل ما هو؟ إطلاق إثباتي لا يستكشف منه إرادة الإطلاق الثبوتي، إذ يستحيل الإطلاق ثبوتا. لاحظتوا كيف تكلم العبارة؟ أما إذا بتكون تضيفوا كلمة إذا كان التقييد مستحيلا في لسان الدليل فهذا يفسد العبارة. الماتن مسلم بالإطلاق الثبوتي بس الممتنع الإطلاق، مسلم بالإطلاق الإثباتي ولكن لا يكشف عن إطلاق ثبوتي لاستحالة الإطلاق ثبوتان. وإلا ما عندنا استحالة التقييد إثباتا، المولى بقيد بقصد القرب، لا في تقييد يمنعه ولا في أحد يكون فم المولى، ولا عندنا أي أشياء يمنع من التقييد إثباتا. واضح الكلام؟
قوله في لسان الدليل دليل على الإثبات وإرادة دليل على الثبوت.
أحسن، مظبوط، أحسن. قال فإن عدم التقييد، عدم التقييد في لسان الدليل، عفوا بل عدم التقييد في لسان الدليل،
دليل على المثبت،
يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ثبوتا، ويجوز أن يكون لا لاستحالة التقييد ثبوتا بل لعدم دخالة القيد ثبوتا في متعلق الحكم، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد ثبوتا مع ماذا؟ مع إمكان التقييد ثبوتا. طريقة لإثبات الثاني اللي هو عدم إرادة التقييد ثبوتا بمجرد عدم ذكر القيد وحده في مقام الإثبات. نعم. فإن عدم التقييد في لسان الدليل إثباتا يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ثبوتا، ويجوز أن يكون لا لاستحالة التقييد ثبوتا بل للإطلاق ثبوتا وعدم إرادة القيد ثبوتا. ولا طريقة لإثبات الثاني اللي هو ماذا؟ الإطلاق الثبوتي بمجرد عدم ذكر القيد وحده في مقام الإثبات، لأنه بصير ماذا؟ لازم أعام عدم ذكر القيد في مقام الإثبات، لازم أعام لاستحالة التقييد أو لعدم إرادة التقييد، بصير لازم أعام. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ طيب. قال وبعد هذا
ولا طريقة للإثبات الثاني،
الثاني اللي هو الإطلاق الثبوتي وعدم إرادة التقييد ثبوتا بمجرد عدم ذكر القيد وحده، يعني بمجرد الإطلاق الإثباتي. وبعد هذا نقول لإثبات الإطلاق الثبوتي وعدم إرادة التقييد ثبوتا وعدم إرادة التقييد ثبوتا اللي هو معنى الإطلاق الثبوتي. ولا طريقة لإثبات الثاني أي الإطلاق الثبوتي وعدم إرادة التقييد ثبوتا بمجرد عدم ذكر القيد وحده، يعني في مقام الإثبات. توضحت العبارة يا أخوان؟ إذا في شيء مش واضح برجع بيه. يعني بصير يا أخوان مع استحالة أخذ القيد في متعلق الحكم، بصير الإطلاق الإثباتي لازم أعمل الإطلاق الثبوتي. أما مع إمكان ذكر القيد، مع إمكان أخذ القيد في متعلق الحكم، لا، بصير الإطلاق الإثباتي كشف عن الإطلاق الثبوتي. إذا أمكن أخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر، يكون الإطلاق الإثباتي كاشفا عن الإطلاق الثبوتي بمقتضى أصابت الطبقة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. أما إذا لم يمكن أخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر، فيكون الإطلاق الإثباتي لازما أعم للإطلاق الثبوتي، إذ يحتمل أن المولى لم يقيد في عالم الإثبات لأنه لا يمكنه أخذ القيد في متعلق الأمر في عالم الثبوت، ويحتمل أنه لم يقيد لأنه لا يريد التقييد وأراد الإطلاق. كلاهما محتمل لا معين لأحدهما، فما بيصير عندنا ماذا؟ ما بيصير عندنا إطلاق إثباتي كشف عن الإطلاق في عالم الثبوت. قال وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى،
بس أنا هم في شغل فقلت غير الإثبات الثاني،
بس مش صار الإطلاق الإثباتي لازم أعام. ما بعين لك أحد الأمرين، عدم ذكر القيد قد يكون لأنه لم يرد التقييد، وقد يكون باستحالة أخذ القيد في متعلق الأمر. ما بعين لك أحد الأمرين.
طب ما يرد كمان على النفس على الإمكان، إذا قلنا بإمكان التقييد.
لا، بإمكان التقييد إذا كان التقييد ممكنا، فعند ذلك بذلك أنت لو تمثل العبارة اللي قلتها منذ قليل واللي هي مهمة، إذا أمكن أخذ القيد ثبوتا في متعلق الأمر فيكون الإطلاق الإثباتي كاشف بمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم
الثبوت.
هاي اللي أنا مرأتها بخلال الكلام لحتى يكون واضح مبنى استكشاف الإطلاق الثبوتي من استكشاف من الإطلاق الإثباتي. المبنى هو أصالة التطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. قال وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا. ليش؟ لأنه يا أخوان نحن بس نشك المخصص القطب المعترف في متعلق الأمر أم لا؟ بالواقع مش عن الشك، مش الأحكام الشرعية تقع على المصالح والمفاسد في متعلقها. المولى عندما أمر بالصلاة أليس هناك غرض داعي إلى الأمر بالصلاة؟ شو معنى قصد القرب معترف في متعلق الأمر؟ يعني معترف الصلاة الواجبة، إنه الغرض من الصلاة لا يحصل إلا إذا رؤية بها مع قصد القرب، وبالتالي الأمر لا يسقط، الأمر بها لا يسقط يسقط إلا إذا أتي بها مع قصد القرب. لماذا؟ لأن الأمر يسقط إنما يسقط عندما تحقق الغرض الداعي إلى جعله وتشريعه. طيب شو معنى قصد القرب غير معتبر في الصلاة الواجبة؟ يعني غرض الصلاة يحصل ولو أتي بها من دون قصد القرب، وبالتالي أمرها يسقط ولو أتي بها من دون قصد القرب. واضح الكلام؟ لذلك قال إذا شك في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يكن له بيانه، هذه النسخة طبعا مليئة بالأخطاء، ولم يمكن فيها سقط أحيانا أصبر وعذابه. فبس أنا بعتمدها لأنه شوف بعضكم عندهم النسخة حتى نصحح المدن أثناء تدريسنا. قال ولم يمكن له بيانه إذا شك في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه. ليش لم يمكن له بيانه؟ لأنه لا يتمكن من أخذه قيدا في متعلق أمره، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك. ليش لم يمكن له بيانه؟ لأنه غير متمكن من أخذه قيدا في متعلق أمره، وإذا غير متمكن فإطلاقه الثبوت إلى الإثبات لن يكون كاشفا عن إطلاق في عالم الثبوت، فلا محالة. ما بقى عندنا إطلاق عند ذلك وقت توصل النوبي، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. صح، ما عندي إطلاق، ما بقدر أتمسك بإطلاق أقيم الصلاة، لأنه هذا الإطلاق الإثباتي لا يكشف عن إطلاق ثبوتي لاستحالة أخذ قصد القرب قيدا في الصلاة الواجبة. بالتالي لوين مفرط أصل العمل؟ ليه؟ لأني عم شك. إذا أتيت بالصلاة مع قصد القرب يقينا يسقط الأمر، لأنه إذا تعبدي أتت فيها مع قصد القرب، وإذا قرصتني فقصد القرب غير معتبر لأن وجوده لا يضر، صح ولا لا؟ فإذا أتت بالصلاة مع قصد القرب على كل حال يسقط الأمر، أما إذا أتت بالصلاة من دون قصد القرب فإذا كان الأمر توصلي تسقط، إذا كان تعبدي لا تسقط، فصرت شو عن شك؟ بما يتحقق به الامتثال وسقوط الأمر. اشتغال يقيني يستدعي فرض يقيني وامتثال يقيني. لذلك قال وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به أي المأمور به بالصلاة المأمور بها مع القيد المشكوك وهو قصد القربة، كيما يحصل له أي للمكلف العلم بفراغ ذمته من التكليف لهو وجوب الصلاة، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل إحرازا يقينيا. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قوله الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط. أنا قلت أيها الإخوة إنه هذا الإشكال إشكال الخلف يمكن دفعه، بس هناك إشكالات أخرى تأتي معكم في الكفاية إن شاء الله، إشكالات أخرى يلزم منها استحالة أخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر. أنا ما أريد أن أقوله الآن ليس أنه يمكن أخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر، ما أريد أن أقوله أن هذا الإشكال وهذا البيان للاستحالة يمكن دفعه في المتقدمة والمتقدمة، أما البيانات الأخرى فتأتي معكم إن شاء الله في الكفاية وفي مراحل أعلى وتناقش. كيف يمكن دفعه يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. نحن أن المحذور هو أنه يلزم أخذ المتأخر ربطة في المتقدم. بيان المحذور قصد امتثال الأمر متأخر ربطة على الأمر، قصد متأخر ربطة على الأمر، أنت فيك تقصد امتثال الأمر وقت يكون فيه أمر، إذا ما في أمر هلا فيك تقصد امتثال الامر، هلا فيك ترفع انت هذه الورقه بقصد امتثال الامر؟ لا، لانه لا امر برفعها، صح؟ قصد امتثال الامر متاخر رتبه عن الامر، ومتعلق الامر وهو الصلاه متقدم رتبة على الأمر. ليه؟ لأن المولى عندما يريد أن يأمر بالصلاة يتصور أولا الصلاة ويتصور ما له دخل في كون الصلاة ذات مصلحة وفي تعلق غرضه بالصلاة ثم يأمر بها. هلا أنا بدي قبل ما أأمر بإحضار الماء شو بعمل؟ بتصور المي، بتصور المي السخنة بقول لا السخونة لا تفي بغرضي، بتصور الماء البارد بقول إيه البرودة إلى دخال بغرضي، لأنه أنا مش غرضي مجرد الارتواء وإنما غرضي أيضا التبريد، وهذا لا يتحقق إلا الماء البارد. بعد ما أتصور المي والبرودة بصب حكمي على الماء البارد وقل إيتني بماء بارد. فإذا متعلق الأمر متقدم رتبة على الأمر أم لا متقدم رتبة؟ قصد الأمر متأخر رتبة عن الأمر، ومتعلق الأمر متقدم رتبة على الأمر. أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر هو أخذ للمتأخر رتبة في المتقدم رتبة، وهذا قلتهم بحال. كيف ندفع الإشكال؟
فيش فصل بين وجود الصلاة بما هي هي وبين قصد القرب؟
لا، دفع الإشكال من هذه الجهة. تدفع الإشكال وقت اللي بتتنبه للمغالطة الموجودة. متعلق الأمر متقدم رتبة على الأمر، صح. قصد الأمر متأخر رتبة على الأمر، ما هو المتأخر رتبة على الأمر؟ قصد الأمر بوجوده الواقعي أو قصد الأمر بوجوده العلم الذهني؟ لا، قصد الأمر بوجوده الواقعي. أنا خارجا ما بقدر برفع الورقة أقصد امتثال الأمر إلا إذا كان متعلق فيها أمر. أما ما فيك تتصور قصد الأمر من دون أن يكون هناك أمر في الواقع؟ فيك تتصور قصد الأمر من دون أن يكون هناك أمر في الواقع؟ تستطيع أن تلحظ قصد الأمر من دون أن يكون هناك أمر في الواقع؟ نعم، قصد الأمر، قصد امتثال الأمر بوجوده الخارجي متأخر رتبة عن الأمر. وما يريد المولى أن يأخذه في متعلق الأمر، هل هو قصد الأمر بوجوده الخارجي أو قصد الأمر بوجوده الذهن اللي حاضي؟ الذهن اللي حاضي. قصد الأمر بوجوده الذهن اللي حاضي من متأخر رتبة على الأمر، فيمكن أخذه في متعلق الأمر. يعني ما هو متأخر رتبة عن الأمر وهو قصد الأمر بوجوده الخارجي لا يريد المولى أن يأخذه قيدا في متعلق الأمر، وما يأخذه المولى قيدا في متعلق الأمر وهو قصد الأمر بوجوده الذهن اللي حاضيه ليس متأخرا رتبة عن الأمر.
كيف بصير تصور الصلاة عند المولى؟
المولى بيصور الصلاة، بيتصور أنه أمر بالصلاة، بيتصور أن الصلاة قد يؤتى بها مع قصد امتثال أمرها وقد يؤتى بها من دون قصد امتثال أمرها، فبيدرك أنه الصلاة لا تفي بغرضه إلا إذا أتي بها بقصد امتثال أمرها، فيأخذ الصلاة المتقيد بقصد امتثال الأمر ويصب عليها الحكم الوجوبي. المتأخر رتبة على الأمر قصد الأمر بوجوده الخارجي. أنت كمكلف ما فيك تأتي بعمل بقصد أمره إلا بعد أن يتعلق به أمر. بس المولى ما عم يأخذ قصد الأمر بوجوده الخارجي في متعلق الأمر، عم يأخذ قصد الأمر في وجوده الذهن اللي حاضر.
الموضوع اختلف، قصد الأمر هناك في يعني تقول في ذهن أو في
عبارة أخرى، ما هو قائد هو قصد الأمر بالحمد الأولي، وما يتأخر عن الأمر رتبة هو قصد الأمر بالحمد الشارع في أمان الله. فالإشكال مندفع، بس هذا بيعني أنه يمكن أخذ قصد القرب قيدا في متعلق الأمر؟ لا، ما بيعني أنه يمكن. ليه؟ لأنه هذا الإشكال مندفع، ولكن هناك إشكالات أخرى مذكورة تأتي معكم في كفاية الأصول إن شاء الله تعالى.
شيخنا، قصد امتثال الأمر قصد هون قبل المكلف؟
ايه صح.
طيب نصور الذهن، يعني
تصور انت قبل ما تقصد الامر خارجا ما بيقدر المرء يتصور
امتثال
تأتي بالصلاة قصدا لأمرها، بلا تصور ذلك ويلحظ ذلك. هذا اللي عم نقوله نحن، ما هو متأخر رتبة عن الامر هو قصد الامر بوجوده الواقعي، اما بوجوده اللي حاضر ذهني اللي بده يقضي المولى قيد في المتعلق فلا تأخر عن الامر رتبة. واضح الكلام الى هنا يا اخوان؟ طيب الان ننتقل الى المقدمة الثانية من مقدمات البحث، وهي ماذا؟ وهي بيان محل الخلاف من وجوه قصد القربة، لأنه نحن قلنا قصد القرب له معاني متعددة، واحد من معانيه ماذا؟ قصد امتثال الأمر.
من وجوه قصد القرب
إيه؟ محل الخلاف من وجوه قصد القرب. من وجوهها؟ لا خطأ، من وجوه قصد القرب. إن شاء الله إذا الله وفق نقول خير الشيخ عبد الرحمن. أنا بصدد كتابة شرح على هذا الكتاب، طبعا يختلف عن لأن طبيعة الدرس شيء وطبيعة الشرح شيء آخر، فمن جملة فوائد هذا الشرح ضبط المثل والقيام بكل الإصلاحات اللازمة في المثل، لأنه كثيرا ما يكون هناك أخطاء مطبعية لا تكاد تخلو طبعا من طبعات هذا الكتاب من أخطاء مطبعية أو سقط أو مشاكل ذلك. قلنا بأنه قصد القرب له وجوه متعددة، واحد من وجوه قصد القرب قصد امتثال الأمر، وجه آخر من وجوه قصد القرب ذكرناه بالأمس قصد المحبوبية الذاتية للفعل، الاتيان بما هو محبوب للمولى ولم يقصد امتثال الأمر. وجه ثالث من وجوه قصد القرب ما هو؟ الاتيان بالعمل لله تعالى محض، يعني لا بقصد امتثال امر الله ولا بقصد الاتيان بما هو محبوب لله، بل الاتيان به لله تعالى محضا لان الله اهل لان يعبد طلبا لرضاء الله عز وجل. الوجه الرابع الاتيان بالعمل طمعا بثواب الله. الوجه الخامس الاتيان بالعمل خوفا من عقاب الله. وهو الأقسام الثلاثة الأخيرة، الاتيان بالعمل لله محضا أو طمعا بثوابه أو خوفا من عقابه، هن اللي تضمن الحديث أنه عبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد. عبادة الأحرار: إله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عبادة التجار تجر تعرف مقايضة بعد ذلك تعطيني الجنة. عبادة العبيد العبد القن ليش بيمتثل أوامر مولاه؟ خوفا من عقاب مولاه. بعد ذلك ما تفوتني عشان المراتب. وضحت المراتب الخمسة أو الوجوه الخمسة لقصد القربة: واحد قصد امتثال الأمر، اثنين قصد المحبوبية، ثلاثة قصد رضاء الله، أربعة طمع بثواب الله، خمسة فرارا من عقاب الله تعالى. طيب نزاعنا في إمكان أخذ قصد القرب في متعلق الأمر أو استحالة ذلك شامل لكل هالوجوه ولا بيختص بواحد من هالوجوه؟ النزاع يختص في واحد من هذه الوجوه، وهو قصد القرب من خلال قصد امتثال الأمر. ليش يختص بهذا الوجه من بين هذه الوجوه؟ لأن بقية الوجوه أيها الإخوة وإن كانت كافية في عبادية العمل إلا أنها غير مشترطة في عبادية العمل قطعا. يعني صحيح أنه اللي بيأتي بالعمل بقصد محبوبيته لله تعالى يقع عمله عباديا، ولكن هل يشترط الاتيان بالعمل بقصد المحبوبية؟ فلو أتى به بقصد امتثال الأمر ولم يقصد المحبوبية يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. قد لو أتى به بقصد امتثال الأمر من دون قصد رضا الله عز وجل، من دون طمع ثواب الله، من دون خوف من عقاب الله، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. لذلك النزاع في إمكان أخذ قصد القرب في متعلق الأمر وعدم إمكانه يختص بهذا الوجه من وجوه قصد القرب، وهو ماذا؟ قصد امتثال الأمر. وأما بقية الوجوه فهي وإن كانت كافية في عبادية العمل المأتي به إلا أنها غير داخلة في محل النزاع قطعا. لذلك قال الشيخ الماتن: محل الخلاف من وجوه قصد القرب، إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به. في متعلق الأمرأة المعمودية. وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القرب، شو هو غير قصد الامتثال؟ كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. الله أمرنا بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا شك أنه أمر بالوضوء معنى ذلك أن الوضوء محبوب له تعالى، ولذلك يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
شو اللي مقابل من المحبوب
الذاتي؟
المحبوب الذاتي شو مقابل؟
الحرم اللي بيكون فيه مرغوبية للعمل. ها محبوبيته الذاتية هذا بصير بالواجب اللي بيجي معنا إن شاء الله، المقدمة الواجب إذا وجبت فإن وجوبها يكون غيريا، ولا يكون المقدم محبوبا لذاتها بل بما هي موصلة إلى ذي المقدم. مقابل المحبوبية الذاتية المحبوبية العرضية اللي تستكشف من الأمر الغيري بالشيء، هذا بيجي ببحث المقدم. فإذا وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه اللي هو عبرنا عنه عبادة الأحرار، ونحو ذلك من وجوه قصد القرب من قبل ماذا؟ الطمع بثوابه تعالى أو الخوف من عقابه. فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، لأن وجوه الاستحالة استحالة تقييد المأمور به بقصد القرب تختص بماذا؟ بقصد امتثال الأمر. أما بقية وجوه قصد القرب ما في استحالة بأن يتقيد بها المأمور به. طيب ورغم أنه ما في استحالة إن أننا نعلم علما قطعيا بأنه لم يتقيد بها، إذ لو تقيد بها للزم أن نقول الصلاة المأتي بها بقصد امتثال أمرها من دون قصد المحبوبية باطل، مثل الصلاة المأتي بها من دون طهارة، أو الصلاة المأتي بها بقصد امتثال أمرها من دون قصد رضاء الله باطل، مع أنه لا أحد يقول بذلك. لذلك قال لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به. هو بذلك الآن لأن وجوه الاستحالة المذكورة تختص بماذا؟ بقصد امتثال الأمر، ولا تشمل بقية وجوه قصد القرب. ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي، المحال الذي ذكرناه وهو لزوم الخلف هذا يتأتى فيما لو أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في متعلق الأمر، أما لو أخذ غيره من وجوه قصد القرب قيدا في متعلق الأمر لا يلزم معذور الخلف. ولكن نعم شيخنا نحن ما قلنا المحذور بأخذ قصد الامتثال قيدا في متعلق الأمر هو محذور الخلف، هذا المحذور يرد لو أردنا أن نأخذ قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق، أما إذا أردنا أن نأخذ بعض بقية وجوه قصد القرب كأن نأخذ قصد محبوبية العمل قيدا في المتعلق أو قصد رضاء الله قيدا في المتعلق لا يلزم محذور الخلف. فإذا بقية وجوه قصد القرب إن كان أخذها قيدا في المتعلق من الوقوع بمكان واللي هو محال، خصوص قصد الامتثال هو الذي يستحيل أخذ قيدا في المتعلق ويلزم من أخذه قيدا في المتعلق محذور الخلف. طيب ولكن الشأن في ماذا؟ قال ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ قطعا غير مأخوذة، يمكن أخذها بس قطعا غير مأخوذة.
نعم في سؤال شكرا لا معنى قطع ماذا قدم المأمور له. طيب بالنسبة لقصد محبوبية فعل المأمور
لا قصد محبوبية بذلك ما القصد محبوبية الفعل المأمور به بما هو مأمور به حتى ترجع من قصد المحبوبية لقصد امتثال الأمر وتقول لي هذا الأخر المتأخر والمتأخر المتصدر. قال قصد المحبوبية الذاتية للفعل مطلق فعل عام زعل مطلق أمر، مش الله أمر بالصلاة أنا بستكشف من أمره أنه هذا الفعل محبوب له، فما بجيب الصلاة بداعي امتثال أمرها بل بداعي أنها محبوبة له تعالى. عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. في محبوب بأخذ قصد المحبوبية قيدا في متعلق الأمر؟ لا محبوب، ولكن نقطع بأن هذه الوجوه من قصد القرب لن تؤخذ قيدا في متعلق الأمر. ليه؟ بقول مثال واحد، لو كان قصد المحبوبية مأخوذ قيدا في الصلاة الواجبة مثل أنه الطهارة مأخوذ قيدا في الصلاة الواجبة ماذا يلزم؟ مثل أنه يلزم لو صليت من دون طهارة بطلان الصلاة، يلزم لو صليت من دون قصد المحبوبية بطلان الصلاة حتى لو كنت قاصد الامتثال الأمر، ولا أحد يقول بذلك. لذلك قال الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، منها من ماذا؟ من بقية وجوب قصد الفرض غير قصد امتثال الأمر. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة كالصلاة مثلا، إذا أتي بها بداعي أمرها وبقصد امتثال أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى، مع أنه لو كانت الوجوه الأخرى مأخوذة قيدا للزم بطلان هذه الصلاة. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربى مأخوذا في المأمور به قيدا لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بها بدون أمرها بداعي أمرها بدون قصد ذلك الواجب، مع أنه بالاتفاق تصح. إذا أتي بها بقصد امتثال أمرها بالاتفاق تصح، حتى لو لم يقصد المحبوبية، حتى لو لم يقصد رضا الله، حتى لو لم يقصد الثواب، حتى لو لم يقصد الضرر.
ما شو الفرق بين الاتفاق والمحبوبية؟
هلا بعدم المانع او ها بعدم المانع هلا اوضحها انه المحبوبيه متاخره عن قصد امتثال الامر. شو بالكم بالجواب اللي انا بدفع اللي دفعت فيه المحذور؟ هلا الناس الباين على محذور، هو محذور الكل. قصد امتثال الامر متاخر رتبه عن الامر فيستحيل اخذ قيدا في المتعلق، اما قصد المحبوبيه مش متاخر عن الامر، هو محبوبيه فقط محبوبيه الذاتيه. وصل يا ربنا انسان جاهل بانه هالصلاه اللي صلوها المؤمن المسلمون جاهل بانها مامور بها، حديث عهد بالاسلام ما معه قرار انه الله امر بهذه الصلاه، بس شاف المسلمون ياتون بهذه الصلاه فعلم ان هذه الصلاه محبوبه لله تعالى فاتى بها بقصد محبوبيتها من دون قصد امتثال الامر. بالصح ولا ما بالصح؟ صلاه بالصح، بس لا شك ان قصد المحبوبيه منه قيد في المتعلق، لانه لو كان قيد للزم ان من ياتي بها بقصد امرها من دون قصد المحبوبيه قطعه، مع انه ليش لا يلزم الاستحاله؟ لانه مع نقطه الاستحاله شو كانت؟ اخذ المتاخر رتبه نفس المتقدم رتبه، المحبوبيه الذاتيه غير متاخره رتبه عن الامر. قصد امتثال الامر فرع الامر ومتاخر رتبه عن الامر، اما قصد المحبوبيه الذاتيه للعمل يا شيخنا لا امرتك ارجوك لا بس حتى تطلع لا امرتك ولا ما يحزنك، انت تعرف اني احب عطر الياسمين، رحت اشتريت قنينة عطر ياسمين وجيت والله بيوم معين من الايام قلت لشيخنا تفضل هذه الهدية لك. إذا العمل مقرب أو ليس مقربا؟ مقرب، ما في أمر. قصدك للمحبوبية فرع أنه أنا أكون أمرك، ولا يكفي أن تعلم بمحبوبية العمل للمولى حتى لو لم يأمرك به؟ يكفي أن تعلم. بما أن قصد المحبوبية لا متأخر رتبة عن الأمر فلا يلزم الخلق من أخذه قيدا في متعلق يعني الأمر، إلا أننا نقطع عنه الفرار من العقاب نفس الشيء. فطمع بالثواب والفرار من العقاب نفس الشيء. لو فرضنا، لأنه أنتم يا أخوان ما تأخذوا هذه الأمثلة، طبعا لي كلام أنا بالفرار من العقاب وطمع الثواب لا يجي بعد قليل، تركون الفرار من العقاب وطمع الثواب ورضاء الله على جنب، خليكم بس بقصد المحبوبية. وضع قصد المحبوبية ليش لا يلزم المحبوب؟ يعني قصد المحبوبية متعلق بالمأمور المتعلق هو قصد الأمر أحسن؟ ما له علاقة بالأمر قصد المحبوبية؟ مثل ما قلت لك هلا أنا لا أمرتك لا وجوبا ولا استحبابا جيب لي عطر، أنت بتعرف إنه أنا أحب عطر الياسمين، تشتري عطر الياسمين وتهديه إلي، هذا العمل مقرب أو غير مقرب؟ مقرب بلا شك. طب فالخلاف إذا منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته، بقية وجوه قصد القربة خارج عن محل النزاع.
إذا سلمنا بدفعكم لإشكال الإشكالات التي ترد في الكفاية لا ترد على المحبوبية
أيضا، كل الإشكالات اللي ذكرت مختصة بماذا؟ بقصد استحالة الأمر. طيب انتهينا من الفقرة بقى، عندي تعليق على هذه الفقرة أرجو منكم الانتباه. اللي يظهر من الشيخ المظفر انه عبادية العمل تتحقق تارة بقصد امتثال الامر، اخرى بقصد المحبوبية، ثالثة بقصد رضاء الله، رابعة بقصد ثواب الله، وخامسة بقصد الفرار من عقاب الله. ولكن الصحيح في هذا المجال أن عبادية العمل لا تتحقق إلا بأحد وجهين لا ثالث لهما، وهما قصد امتثال الأمر وقصد المحبوبية فيه ولو لم يقصد الأمر. إذا قصد امتثال الأمر يقع عمله عبادا ولو لم يقصد المحبوبية، وإذا قصد المحبوبية الذاتية للعمل يقع عمله عبادة ولو لم يقصد امتثال الأمر. فإذا شو اللي بيحقق عبادية العمل؟ الاتيان بالعمل إما بداعي امتثال الأمر أو بداعي محبوبيته الذاتية. ما الذي دعاك أن تحضر لي الماء؟ الذي دعاك إلى إحضار الماء هو امتثال أمري، فإذا عملك عبادة مقرب أو لا. طيب ما الذي دعاك أن تحضر لي عطر الياسمين؟ الذي دعاك إلى ذلك محبوبية هذا العطر الذاتية لي، فعملك هذا مقرب عبادة. أما بقية وجوب قصد القرب اللي هي قصد رضاء الله والطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، فهذه الوجوه لا تصحح عبادية العمل. يعني الاتيان بالعمل
هو يرضى عن عدم المحبوبية.
لا واضح. هذه الوجوه الثلاثة هي دواع إلى الداعي. هي دواع إلى العمل العبادي إذا صح التعبير. هي دواع للإتيان بالعبادة، فلا يمكن أن تكون هي المصححة لعبادية العمل. يعني أنا أسألك أنت لماذا تعبد الله؟ نسأل أمير المؤمنين عليه السلام لماذا تعبد الله؟ يقول لأنه أهل للعبادة. وزيد لماذا تعبد الله؟ يقول طمعا بثوابه. عمر لماذا تعبد الله؟ يقول خوفا من عقابه. فإذا هذه الأمور طلب رضا الله، طلب ثوابه، خوف عقابه، تدعو الإنسان إلى الإتيان بالعبادة، فلا يمكن أن تكون هي المصححة لعبادية العمل. ولتوضيح الفكرة أكثر بعطيكم مثال حسي. واحد من الآثار المترتبة على صلاة الليل شو هي؟ توسعة الرزق. كثر من يدعي أنه يصلي في الليل ولا يصلي في النهار. توسعة. أثر آخر من آثار صلاة الليل النورانية في الوجه. طيب لو فرضنا إنسان قام وصلى صلاة الليل لا بداعي امتثال الأمر الاستحبابي ولا بداعي محبوبية هذه الصلاة الذاتية لله تعالى، بل بداعي ماذا؟ صلاها بداعي أن يوسع الله عليه في الرزق، أو أن يضيء وجهه وينير وجهه. هل تقع هذه الصلاة عبادة أو لا تقع عبادة؟
لا
لا تقع عبادة. ليش لا تقع عبادة يا أخوان؟ لأنه الأثر الوضعي وهو التوسعة في الرزق وإضاءة الوجه تترتب على صلاة الليل بما هي عبادة. يعني الذي يتعبد لله بصلاة الليل الله يوسع عليك الرزق في النهار والله يضيء له وجهه. ف فهذه الآثار تترتب على صلاة الليل بما هي عبادة، فيستحيل أن تكون هذه الآثار هي المصححة لعبادية صلاة الليل. لأنه إذا كانت الآثار تترتب على صلاة الليل بما هي عبادة، فهذه الآثار متأخرة رتبة عن عبادية صلاة الليل، فلا يمكن أن تكون هي المصححة لعباديتها، لأن مصحح عبادية العمل يكون متقدما رتبة على العمل. شيء مصحح عبادية العمل يعني الداعي إلى الإتيان بالعمل، إذا متقدم رتبة على العمل، فكيف بده يكون الداعي إلى الإتيان بالعمل؟ هو ماذا؟ الأثر المتأخر رتبة عن العمل بما هو عبادة. منو اللي مولانا الله يوسع عليه الرزق اللي بيقوم بكبر وبيقرأ فاتحة وصورة وبيركع وبيسجد وبيأتي بصورة العمل، ولا اللي بيأتي بالعمل بما هو عبادة؟ اللي بيأتي بصلاة الليل بما هي عبادة. فكذلك رضا الله وطمع بثواب الله وخوف عقاب الله، هذه يا أخوان آثار مترتبة على العبادة، فلا يمكن أن تكون هي المصححة لعبادية العمل. عبادية العمل إما بقصد امتثال الأمر أو بقصد المحبوبية الذاتية. نعم الآن هذا لماذا يتعبد؟ حتى ينال رضا الله. وذاك لماذا يتعبد؟ حتى ينال ثواب الله. والثالث لماذا يتعبد؟ حتى يفر من عقاب الله. فهذه آثار مترتبة على العمل بما هو عبادة، فلا يمكن أن تكون هي المصحح لعبادية العمل. فوجوه قصد القرب تنحصر بقصد امتثال الامر وبقصد المحبوبيه الذاتيه ليس الا
ما هي ثلاث الباقي الا الذات اللي بحكي عنهم قصد القرب.
ليست من وجوه قصد القرب اصلا. من دون ان يكون قاصدا بصلاتي. هذه بيت انا بصلي. مره بتقول لي انا بصلي صلاه الليل حتى الله يوسع علي بالرزق. بس يعني امتثل الامر بصلاه الليل طلبا للتوسع بالرزق، اللي هي قصدت امتثال الامر، او اتي بهذا المحبوب العمل المحبوب لله تعالى حتى يترتب عليه اثره وهو التوسع بالرزق. اما اذا انت لا عندك قصد امتثال امر ولا عندك قصد لمحبوبيه العمل الذاتي، فقط وفقط تاتي بهذه الافعال حتى يوسع عليك في الرزق، لا يكون عملك عباديا ولا يترتب عليه الأثر المرجو ولا يترتب عليه الأثر المرجو. تحقيق الرضا حتى تحقيق الرضا. أنت لماذا تعبد الله؟ حتى يرضى. مو أنك تأتي بالعمل إرضاء له. إذا بدك تقول المحبوبية إرضاء له شو يعني؟ يعني إذا بدك تقول لي إنه بالإتيان بما هو محبوب له رحت لقصد المحبوبية، يعني جربوا عن قصد المحبوبية. بقول لك الله يرضى عنك عندما تتعبد. فبدك تجيب العمل عبادي حتى يترتب عليه الرضا، فما ممكن يكون الرضا هو المصحح لعبادية العمل. هلا أنت عم تقول لي إرضاء له، يعني عم ترجع تفكر إرضاء له بماذا؟ بأنه تأتي بالعمل بقصد المحبوبية. أنا عم أقول لك إذا قطع النظر عن قصد المحبوبية. أن تأتي بالعمل فقط وفقط ليترتب عليه الرضا من دون أن تأتي به بداع يجعله قضيا عباديا ما بيترتب عليه الرضا.
طب ما فينا ننسى عن المشكلة الحمد لله من الشيء
لا ورها. الفرق وين؟ الفرق يا أخوان أنه بصلاة الليل
تصور
أو بصلاة الفريضة قلنا نحن أنه متى يمكنك متى تؤثر الصلاة في دفع العقاب عنك؟ عندما تكون عبادة صح؟ هلا واحد قام أتى الصلاة كلها من دون نية هذا بيدفع عنه العقاب ليه؟ لأن الصلاة هذه ليست عبادة صورة الصلاة. الصلاة تؤثر في دفع العقاب عنك عندما تكون عبادة وإذا لم تكن عبادة لا تدفع الثواب عنك. فصلاحية الصلاة لا تدفع العقاب عنك، فصلاحية الصلاة لدفع العقاب عنك متفرعة على عباديتها. صلاحيتها لدفع العقاب متفرعة على عباديتها. فإذا كانت صلاحيتها للعبادات متفرعة على صلاحيتها لدفع العقاب عنك
لازم الخلف.
صلاحيتها هون ما بيجي التفكيك ما بين قصد الأمر بما له من وجود خارجي وقصد الأمر بما له من وجود ذهني، لا، لأنه نفس صلاحية الصلاة لدفع العقاب متفرعة على عباديتها، وصلاحية الصلاة لأن تكون عبادية متفرعة على صلاحيتها لدفع العقاب.
طيب ما سيلزم دولة من التصور يعني الوجود الذهني للرضا مصحح للصلاة تصير عبادية تطلع عليها الأخذ الخارجي ما عاش فيه.
فكروا في هذا الإشكال إلى الغد. على كل حال أنا أحببت أن أذكر ما عندي في هذا الموضوع.
فكروا لم يرد شخص عم يصلي إنسان مسلم معتقد بشريعة معينة الصلاة وقت مدربية للشريعة استمر إنه يفضل الأرض
هذا صار رجع كلامك انت انه هذا القصد موجود في
كلامك. كل انسان بيصلي لله سبحانه وتعالى ولكن لاحظ هو انه انا حطيت الله على
الاخر هي عبادي ما احنا شكلنا شيخنا كلنا نأتي بالاعمال العباديه طمعا بالثواب وخوفا من العقاب ولكن نمتثل الامر طمعا بالثواب وخوفا من العقاب يعني داعي الى الداعي داعي الى الداعي كل حتى عامه الناس كلهم يمتثلون الاوامر طلبا للثواب وخوفا من العقاب فقط لأجل دفع العقاب. هذا ما بيجعل عبادي مش عبادي ما اسمه صلاة مش عبادي صورة صلاة مش عبادي فإذا أنت وافقني بما قلته بيبقى أشكال الشيخ أنه الدفع اللي دفعنا به محظور الخلق بقصد الامتثال يجري هنا أو لا يجري يجري لماذا لا يجري لماذا فكروا بالأمر إلى الغد إن شاء الله غدا نتكلم فيه. احنا
ولكن الشام
في 67 بقي عندنا مقدمتان طبعا شرحنا أغلبهما إن شاء الله. إن شاء الله عندي نية إنجز الجزء الأول في الصيف يعني ليش شرعت بس يحتاج الى وقت يعني فان شاء الله اذا الله وفق بالصيف انجز الجزء الاول على ان يطبع يعني على المراحل
يعني احنا نضغط قبل الجزء الاول
ان شاء الله.